بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا اليوم هو الأول من ذي الحجة المبارك، وهذا اليوم طبعا هو من أهم الأيام أيضا التي لا بد أن نحتفل بها لنقرر مناسبة كريمة وطيبة وميمونة ومباركة، وهي زواج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من سيدة الزهراء عليه السلام، وكما عبر عنها سكان السماوات بأنه زواج النوري من النور. طبعا هذه المناسبة الكريمة لا بد أن نقرأ فيها عدة معطيات. المعطى الأول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما اقترن بسيدة الزهراء عليه السلام نجد أن هناك حدثا خاصا ويعني مبهجا استثنائيا احتفل به سكان السماوات قبل أهل الأرض، وبالتأكيد أن هذا يشير إلى أن سيدة الزهراء عليه السلام هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وهي وحيدته كذلك، وإلا كيف نفسر اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بل اهتمام سكان السماوات بهذا الزواج الميمون المبارك من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع وجود أخوات للنبي صلى الله عليه وآله أخوات السيدة الزهراء عليه السلام أي بنات النبي، مما يدل ويشير على أن بنات النبي هن ربائبه ولسن بناته، كما يثبت في التحقيق التاريخي نجد أن السيدة خديجة هي لم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وآله، إنما هي أكذوبة حقيقة حاول البعض أن يعني يغطي بها كثير من الأمور التي بإمكانه أن يسوق حدثا آخر وهو الحظوة لبعض نساء النبي وأزواج النبي صلى الله عليه وآله عند النبي صلى الله عليه وآله. السيدة خديجة لم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهي عمرها كانت 25 عام، يعني من النساء الصغيرات التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، بالرغم من أنها كانت هي سيدة قريش في الثراء والتجارة، بارك الله سبحانه وتعالى بتجارتها. المهم هذا أمر لا نريد أن نسلط الضوء عليه، ونشير إلى أن السيدة خديجة كانت قد يعني كفلت بنات ثلاثة لأختها السيدة هالة، وهي أم كلثوم ورقية وزينب، وهؤلاء يعني حينما يعني اقترن النبي صلى الله عليه وآله بالسيدة خديجة بقينها هذه الربيبات، يعني هذه البنات الصغيرات عند النبي صلى الله عليه وآله يرعاهن ويحنوا عليهن باعتبار أنهن يتامى ومنقطعات، ولذلك كان العرب وقريش ترى أن الربائب كالبنات، لذلك كانوا يشيرون إلى أنها بنات النبي صلى الله عليه وآله. وهذه طبعا هي يعني حالة عثمانية، يعني حالة أموية من أجل أن تثبت قضية بأن الخليفة الثالث قد تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنتين. إذا كان علي وتفتخرون بعلي تزوج ببنت واحدة فإن الخليفة الثالث قد تزوج ببنتين، وهذه طبعا مفارقات عجيبة يعني عندهم عند البعض، يعني لا أقول عندهم لأنه لا يعني لا يمكن أن يثبتها الكل.
نعم.
من أراد أن يحترم التاريخ والتحقيق العلمي لا يستطيع أن يعني ينحني أمام هذه العواصف.
نعم.
الإعلامية والدعائية من أجل تثبيت قضايا ليس لها ارتباط بالواقع حقيقة. لذلك نجد أن هذا الزواج يعطي معطى مهما، وهو أن السيدة الزهراء عليه السلام هي البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي النسلة الطاهرة التي تكون ذريتي منها. هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم.
سمحت السيد، ألا يوجد إشارة مثلا في القرآن أنه قل لي أزواجك وبناتك بهذا المعنى.
طبعا هذا تفسير أنه أزواجه وبناته أزواجه وبناته وبناته، طبعا كل المؤمنات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل يعني شيخ العشيرة شيخ القبيلة يقول هذه بناتي، يعني هو لا يقصد بناته الصلبيات، إنما هو من كان من كنا تحت طاعته، وهذا طبعا في المخاطبات العرفية
حتى عند العرب هذا متعارف. أحسنتم. نعم.
يعني حتى الرجل ذو الجاه العظيم والمنصب الكبير والشخصية المحترمة يقول هؤلاء أولادي وهؤلاء بناتي، ولا أقصد منها بناته الصلبيات أو أولاده الصلبيات.
يا علي أنا وأنت
أبواها به الأمة. هذا معطى أول، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا بنت واحدة وهي فاطمة عليه السلام.
الله عليه. نعم.
هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، نجد اهتمام استثنائي، وحقيقة من يجد أو من يقرأ روايات زواج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من السيدة فاطمة يجد أن هناك اهتماما خاصا، يعني ليس هو حدث زواج ارتباط أو اقتران شخصين، مثلا امرأة ورجل بزواج وبعقد وكذا وينتهي الأمر. يعني حتى تجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما تزوج بأزواجه لم تكن هناك يعني حالات استثنائية خاصة.
نعم.
أبدا، إنما فقط زينب، السيدة زينب بنت جحش، هذه المرأة المؤمنة العظيمة، أن الله تعالى أمره أن يتزوجها.
نعم.
أكثر من هاي ماكو، يعني أمره أن يتزوجها. أما أن تحتفل السماء وأن الملائكة وسكان السماوات يحتفلون بذلك، نجد أن الروايات تؤكد إلى أن هناك حالة يعني لدى قريش أرادت أن تستعبد الآخرين من خلال الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خلال مصاهرته بالسيدة الزهراء عليه السلام. لذا تجد أن هناك تدافع بين كل الأصحاب، من يكون هو السباق لهذا الحدث المهم أن يقترن النبي بنت النبي، يعني مثلا بنت رئيس أو بنت ملك، تجد أن هناك تدافع وهناك تنافس لمن يصل إلى هذه الحظوة حتى يقترن النبي ابنة هذا الوجيه أو هذه الشخصية العظيمة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله. لذلك تجد أن أغنياء قريش ووجهاءها ومن يدعي الصحبة والقرب كانوا يترددون على النبي صلى الله عليه وآله ويطلبون منه الزواج من السيدة الزهراء عليه السلام، فردهم في آخر الأمر أن أمرها ليس بيدي وبيد الله بيد السماء، ولم يصدقوا هذا، فعادوا الكرة وعادوا الإلحاح وأخذوا يعني يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لهم بالموافقة من زواج السيدة الزهراء عليه السلام. فكانت كلمته الفاصلة أنه إذا كرر أحدكم المجيء دعوت الله عليه إلى هذا الحد. فهم طبعا أذكياء في هذه، يتصورون أنفسهم، فذهبوا إلى علي لعل الله تعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع دعاءه على علي لينتهي الأمر. فلذلك حثوه على أن يتزوج وأن يخطب من النبي صلى الله عليه وآله ابنته
بمكيدة منهم،
بمكيدة. هكذا يذكر كثير من المؤرخين هذه المفارقة اللطيفة. ففعلا أن الإمام علي عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله خاطبا ابنته فاطمة، فلما تكلم بهذا الأمر ويعني تقول روايات أنه كان على استحياء من ذلك، فقال يا علي، النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي والله أن الله الآن آنفا أمرني أن أزوج النور من النور، قلت من بمن؟ قال من علي بفاطمة
سلام الله عليهما. نعم.
قبيل دخولك، يعني هذا طبعا هذا دعم لموقف أمير المؤمنين عليه السلام وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن الرواية تقول أن المنافقين كانوا يحسدون علي عليه السلام ويشمتون بفاطمة، يحسدون باعتبار أنه كيف يكون هذا الفقير المعدم وكذا أن يتغلب على إرادة هؤلاء قريش، عتاة قريش وأغنياء وأثرياء قريش، وكان النبي صلى الله عليه وآله يمنعهم ولا يعني يصرفهم عن ذلك بغليظ القول أحيانا ويشمتون بفاطمة أنه كيف ترضين بفقير ولا ترضين بهذا الثراء وهذا الغنى إلى آخره. فقام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا على المنبر وقال: من يؤذي الله ومن يؤذي نبيه ومن يؤذي علي ومن يؤذي فاطمة؟ أكو واحد من هذا؟ قالوا: اللهم إنا نبرأ. هؤلاء الطيبين من الأنصار المؤمنين قالوا: اللهم إنا نبرأ مما يؤذيك ويؤذي نبيك ويؤذي علي ويؤذي فاطمة. قال: إن قوما من المنافقين كادوا لفاطمة، لأنه كانوا يودون كلام ويذهبون بنسائهم
فاطمة.
تذهب نساء المنافقين وكأنما يعيرون فاطمة، أنه كيف رضيتي بهذا، كيف رضيتي وتركتي هذا الثراء وتركتي هذه الثروة. المهم تجد أن هناك احتفاء خاص في السماء أن الله تعالى أمر الملائكة أن تزين الجنة كما في الروايات، وأن تحتفي بهذا، وأن شجر الطوبة يعني تعطي ثمارها وهي صكوك. هذه الصكوك لا نعرف ما هي، تقول روايات صكوك، ومن الزمرد ومن الألماز ومن الكذا ومن المجوهرات والياقوت ما كانت تنثر هذه الشجرة، وكان الملائكة يحتفظون بها يخزنونها طبعا. ثم بعد ذلك تقول الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: بعد زواجي النور من النور من علي بفاطمة في السماء، أمرني الله تعالى بعد أربعين يوم أن أزوج علي من فاطمة
على واقع الأرض.
إذن هناك يعني حالة غيبية، لا نعرف كيف زوج النور من النور، كيف اقترن النور بالنور، هذا أمر إلهي غيبي، ولا يمكن أن تصل عقولنا القاصرة إلى هذا المعنى، لأن كثير من الروايات تصرح بهذا، حتى روايات أهل السنة، تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: أمرني الله تعالى أن أزوج النور من نور. قلت: من بمن؟ قال: علي بفاطمة. ثم وقد زوجها في السماء قبل أن يزوجها في الأرض. هذه عقولنا القاصرة الآن يمكن لنا أن نتصور كيف يقترن النور بالنور، وهذا شيء غريب.
كيفية الزواج
يعني هذا الكلام، هذه الروايات مهمة حقيقة، يعني تكشف عن حالة غيبية وعن مستوى، يعني مستوى لعلي ولفاطمة عليهم السلام لا يمكن أن تتقبله عقولنا أو تدركه يعني أفهامنا القاصرة حقيقة. هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث حقيقة أن هناك تحول سيحدث، وهذا التحول جدا مثير وغريب ومهم، وستبنى عليه كثير من الأمور، قد يبنى عليه الكون، وهو اقتران علي بفاطمة لتولد الإمامة.
نعم.
تولد الإمامة، يعني تولد سلسلة الإمامة، وإن كان أمير بن عيسام هو الإمام الأول، ولكن ستولد سلسلة الإمامة وسيولد المهدي الموعود، وهذا أمر مهم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد يعني يحتفل ويأمر، وكانت هناك كرامات عجيبة وعدة، يعني لا أريد أن أستغرق الوقت بذكر هذه الكرامات، من بداية خطبة الإمام علي عليه السلام لفاطمة حتى زواجهما، كانت هناك كرامات وفضائل أمام المسلمين، أمام الناس الذين يعني غلبهم أمير المؤمنين عليه السلام بمنزلته عند النبي صلى الله عليه وآله، بل عند الله
سبحانه وتعالى. نعم.
لذلك نجد أن هذا الموضوع موضوع مهم ومثير حقيقة، وبودي أن يعني تسلط الأضواء عليه كثيرا، أن لا يتكون هناك يعني مسألة بهجة فقط وذكرى عابرة. للأسف أن هناك ذكرى عابرة، لكنه لا نعلم أن هذه الذكرى هي تأسيس لإمامة، تأسيس لحركة يعني ديمومة النبوة، من هنا ستبدأ ديمومة النبوة في هذا اليوم المبارك، وسيكون هناك بيان لمقام النبي صلى الله عليه وآله، بيان لمقام النبوة، بيان لمقام الإمامة، بيان لمقام الحلقة الواصلة بين النبوة وبين الإمامة وهي فاطمة عليه السلام. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد اختار كثير من الروايات العجيبة حقيقة في وصف هذا الحدث المهم وهذا الأمر السماوي. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله سلط الضوء على ذلك، ولكن التاريخ أغفل وتغافل، وكما نحن نغفل ونتغافل عن كثير من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.
سلام الله عليه على علي وعلى الزهراء. سمحت السيد، الموضوع موضوع زواج السيدة الزهراء والإمام علي يعني يستلزم كثير من الأمور، ويستلزم منا كثير من الوقفات والحلقات وكثير من الأبحاث في هذا الأمر كما تفضلت، لأن هناك جوانب مخفية لابد من تسليط الضوء عليها. ولكن بهذه العجالة يعني نعتذر من السادة المشاهدين، وأيضا نأخذ جوانب أخرى في حلقة هذا اليوم. سمحت السيد، نحن نعيش في هذه الأيام موسم الحج المبارك. هذا الموسم وهذه الفريضة مفهومها عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وبالأخص مفهوم إمام زماننا، عند مفهوم عند إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف.
طبعا موسم الحج هو موسم مهم ومن أشرف المواسم حقيقة، وتبدأ يعني أهمية الحج أو يعني أيام الحج منذ هذا اليوم تقريبا، يعني هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وإن كانت أشهر الحج غير أيامه، أشهر الحج هي كما تعلمون شوال وذي القعدة وذي الحجة، ولكنه أيام الحج أيام مهمة حقيقة، خصها الله تعالى بالكرامة، وهي تبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى اليوم العاشر.
العاشر نعم.
وبعد اليوم العاشر بيومين هناك يعني أعمال ومناسك حقيقة يقوم بها الحاج. نسأل الله تعالى أن يعني يرزق الجميع حج بيته الحرام ببركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. طبعا مسألة الحج وأهميته في مفهوم الإمامة أهمية جدا، يعني ضروري أن نسلط الضوء عليها قليلا. وفي مفهوم الحركة المهدوية أيضا لابد أن نشير إليها بما يسعنا الوقت. كما تعلمون أن العبادات مبنية على الطاعة وعلى يعني استيعاب المكلف لأهمية هذه العبادة وكيفية التعامل والتعاطي بينه وبين الله تعالى من خلال هذه العبادة، من أي عبادة، سواء كان الصوم أو الصلاة أو الحج أو إلى آخره من العبادات. ولا بد أن يستوعب المكلف أنه هو لا بد أن يكون في طاعة الله تعالى من خلال تأديته لهذه العبادة حق إدائها. لذلك أقول حق إدائها، ليس يعني إداؤها فقط، إنما حق إدائها حقيقة هي هو إداء بما تحتمله معرفة الإنسان، معرفة المكلف. كلما تصاعدت معرفته وتكاملت نجد أنه قد تفهم كيف يتعامل مع هذه الطاعة. هذا الأمر لا يمكن لكل المكلفين أن يستوعبوه أو أن يصلوا إليه، إلا المعصوم. المعصوم يعني المعصوم من النبي صلى الله عليه وآله إلا الإمام الحجة، هم الذين يتعاملون تعاملا حقيقيا مع هذه الطاعات، مع هذه التكاليف والتكاملات. ولذلك حينما نجد أن الآية الكريمة تشير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة العبادة الحق، ليست أي عبادة كانت، العبادة الحق التي يعرف بها الله تعالى. ونعلم أنه لا يمكن أن يعرف الله تعالى أحد إلا المعصوم، كما صرح النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، يعني المعرفة الحقيقية. لذلك نجد أن المعصوم هو الذي يؤدي هذه الطاعة حق إدائها. ولذا إن لم يكن الإمام حاضرا في موسم الحج فلا حج بعد ذلك. وعند ذلك تشير الروايات إلى أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف من مكملات الحج يعني من متممات الحج أن يكون حجا كاملا موسما كاملا حقيقيا أن يكون حضور الإمام في هذا الموسم أو في يعني في أي موسم، في موسم الحج ليؤدي فريضة الحج حتى تكون هذه الفريضة كاملة لكل المكلفين بعد ذلك.
سبحان
يعني المكلفون هنا مخاطبون بأداء هذه الفريضة، فإن لم يؤديها أحد حتى لو واحد حتى إن لم يؤديها بأدائها معنى ذلك أن العبادات قد عطلت، كل العبادات عطلت. لذا نجد أن الروايات تشير إلى أن الإمام حجة يحضر الموسم ويحج كما يحج الآخرون، كما يحج الناس، ويقف على في مزدلفة ويقف على عرفة وفي منى وإلى آخره، يمارس كل المناسك. لذا نجد أن الإمام عليه السلام من خلال وجوده في هذا الموسم المبارك الشريف هو طبعا سيكون يعني مشرفا على أداء الحجيج، سيكون داعيا لهم، سيكون مراقبا لهم، سيرى هذه الكوارث التي تختلق من هنا وهناك، سيرى هذه التقصيرات التي يؤديها هؤلاء من أجل عرقلة
نعم
مسيرة الحج. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما نقول هو أمير الحج الحقيقي، هو الأمير الحج الحقيقي المكلف من الله، المنصب من الله، وليس المنصب من فلان وفلان. أمير الحج ليس الأمير أميرا رسميا يعني بحيث بكتاب صادر من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حتى يعين. أمير الحج هو الإمام عجل الله فرجه الشريف المعين من والمنصب من الله تعالى. لذا نجد أن أهمية يعني هذا الموسم أهميته في حضور الإمام عجل الله فرجه الشريف، حضور الإمام هذا أمر. والأمر الآخر أن روايات كثير وردت أن في زمن حضور الإمام الأئمة عليهم السلام كان شيعتهم إذا حجوا من متممات الحج ومن قبول الحج هو أن يكون الحاج زائرا للإمام، أن يزور الإمام عليه السلام. يعني كانوا في زمن الإمام الصادق عليه السلام إذا أكملوا الحج لابد أن يزوروا الإمام. فلذلك تقول الروايات أن من مكملات الحج أو لا حج لمن لا يزور الإمام، من مكملات الحج هي زيارة الإمام. إذن الآن يعني نحن في زمن غيبة، كيف يكون الحجاج يعني يتعاطون مع هذه العملية مع في زيارة الإمام؟ الإمام لا يمكن أن يصل
يعني
إليه
شخصا غير
الآن لم يصل إليه وفي حالة غيبة، كيف يتعامل الحجيج مع الإمام عليه السلام بزيارته؟ طبعا أنا أفسر هذه المعنى، معنى الزيارة وهي المعرفة، يعني من مكملات الحج معرفة الإمام، من مكملات الحج الاتصال بالإمام من خلال المعرفة، زيارة الإمام من خلال المعرفة. إذا عرفت الإمام كأنما وصلت الإمام، تواصلت مع الإمام. ولذلك هم حينما كانوا يزورون الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا في أيام حضورهم عليهم السلام كانوا يزورونهم، وبالتأكيد أنهم كانوا يعرفون معالم دينهم فيعرفون الإمام. ولذلك زيارة الإمام هي معرفة الإمام، هم لا يزورون الإمام إلا بعد أن يعرفوا الإمام، وهذه من مكملات الحج وهي الولاية. لذلك ولاية الإنسان، ولاية المكلف لا بد أن تكون حاضرة في موسم الحج، يعني لا بد أن تكون حاضرة في كل العبادات ومنها الحج. فإذا لم يكن له ولاية هذا لا يعني أن يكون له حج حقيقي. لذلك نقول أن الإمام عليه السلام حاضر بوجوده التكويني، بوجوده المادي وبوجوده المعنوي، بوجوده الإمامي
في دواخلنا بهذا
بالتأكيد. ولذلك هو حاضر، ولذا نجد أن التعامل مع الإمام وتعامل مع الولاية، ولاية الإمام عليه السلام لا بد أن تكون حاضرة لدى الحجيج كلهم حتى يكتمل عملهم ويكتمل حجهم.
سمحت السيد، هناك سؤال، ربما هل البعض يعتقد أو ربما يخطر في بال البعض أنه الإمام ما دام أنه موجود والمكلف يذهب إلى الحج، فحج الإمام يجزي عن هذا الحج الذي يذهب إليه المكلف بهالمعنى هذا؟ هل أن إذا حج الإمام بهذه الفريضة التكاملية وأدى المناسك بشكلها صحيح كونه هو المعصوم، فهل هذا يجزي لباقي المكلفين بأن حجهم أصبح حجا متكاملا في مكانه الصحيح؟
طبعا الإمام عليه السلام هو أحد المكلفين. الإمام أحد المكلفين.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يريد الفرد التام الكامل من العبادة، الفرد التام الكامل.
نعم.
يعني لا يريد مطلق العبادة أو الفرد الوجودي للعبادة، أي عبادة كانت يؤديها المكلف من صلاة أو صوم أو حج فهي هذه عبادة ومقبولة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يريد الفرد التام الكامل بكل حدوده من المكلف، فإذا لم يكن أي مكلف يؤدي هذه العبادة بمعنى أن هذه العبادة لم تقم، فلا بد أن يكون الإمام هو الذي يؤديها.
نعم.
فإذا أداها هذا لا يسقط عن المكلفين. يعني أنا لو كان صلاة مثلا هكذا ركعات وينتهي الأمر، وهناك أحد الأشخاص المؤمنين يصليها بخشوعها بأركانها بشروطها بواجباتها بكل شيء، هل تسقط عني؟
بالتأكيد
لا تسقط عني. لذلك الإمام حينما يؤدي هذه الفريضة بكل حدودها التكاملية قطعا أنه لا يسقط عن الآخرين، لكنه سيؤدي غرضا مهما عند الله تعالى، هو أن الله تعالى يريد الفرد الكامل، وقد توفر الفرد الكامل في الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم سماحة السيد. نفترض دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف، هل كل المكلفين القادرين المستطيعين على فريضة الحج سيذهبون في دولة الإمام لأداء هذه الفريضة؟ لو سلمنا جدلا أنهم ذهبوا بهذه المجاميع وهذه الملايين، كيف لبيت الله الحرام بهذه البقعة أن تتسع لهؤلاء جميعا بقيادة الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
بالتأكيد أن الفرائض لا تسقط ولا تنتهي، لا ينتهي يعني وقتها وأوانها عند ظهور الإمام عليه السلام، إنما الفرائض هي مستمرة، يعني التكليف مستمر على المكلفين، ومنه الحج. ولا بد أن يكون قد أذن، يعني يكون الإنسان مكلف قائما بكل هذه التكاليف. فيما يتعلق بالحج، طبعا الحج لا بد أن يكون هناك شرائط متوفرة لدى المكلف، وهي مثلا منها أن تكون الاستطاعة، يعني
الاستطاعة
منها تخلية السرب. تخلية السرب يعني أن لا يحيل بينه وبين أحد، يعني لا يحيل بين الحج وبين الحاج وبين أحد شرائط أو معوقات أو قوانين معينة تعرقل مسيرة هذا الحاج عند وصوله، أو أن هناك مثلا عدم الأمان في الطريق، أو هناك موانع سواء كانت قانونية أو أمنية أو إلى آخره. لذا نجد أن هذا المعنى يعني يتوفر عليه الحاج حينما تكون هناك تخلية السر، وهناك استطاعة مادية يعني متوفرة مال يوصله إلى الحج، وهناك استطاعة بدنية بحيث أن بدنه جاهز مثلا ويتقبل مناسك الحج ويؤدي مناسك الحج. كل ذلك إذا توفر فعليه أن يذهب إلى فريضة الحج ويؤديها ويتعبد بها. السؤال هنا عند ظهور الإمام عجل الله فرجه، هل أن الإمام عليه السلام سيجعل قوانين على الحجاج كما هي اليوم؟ يعني مشكلة اليوم حقيقة هي مشكلة غير عادلة، يعني مسألة غير عادلة. يعني أقول غير عادلة كيف؟ 3 ملايين، طبعا البيانات الرسمية 3 ملايين، ولكنه أقل من ذلك قطعا، أنها أقل من ذلك.
نعم.
أقل من ذلك بكثير. ويحتجون بأنه ذهب إلى الحج وبهذه الأعداد غير المفتوحة غير المؤمنة، بالتأكيد يعني يجعل كثير من المشاكل والمعوقات والمعرقلات في الحج. طبعا حينما يعني نريد أن نسلط الضوء على ذلك نجد أن لو كانت هناك خدمات متوفرة في الحج من فتح الشوارع والطرق والاستعدادات الكاملة الحقيقية والخدمات الحقيقية لما كان 3 ملايين أو 1.5 مليون سيكون عددا هائلا كبيرا
أكثر بكثير.
يعني لا يستطيع أحد مثلا أن يمارس الحج أو يمارس عمله خلال هذا الزحام، هناك تشعب الطرق، هناك قلة الخدمات، هناك مشاكل كثيرة تعوق الحاج من الحركة حقيقة. التوسعات غير مدروسة، التوسعات غير مدروسة وأحيانا غير شرعية حقيقة، تخرج الحاج عن تكاليفه الشرعية وهذه ليست محسوبة كثيرا للأسف الشديد. لذا نجد أن في يعني في عصر الإمام الحج عبد الله فرجه الشريف سيكون هناك تطور عمراني. يعني إذا ركزنا على الروايات، روايات الحركة العمرانية في عهد الإمام الحج عبد الله فرجه الشريف نجد أن الإمام يهتم كثيرا في توسعة الشوارع، حتى أن ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام
سلام الله
أن الشارع يكون أكثر من 60 ذراعا أرضه، مثلا أرض الشارع 60 ذراعا، وأن الشوارع تكون يعني حتى تحدد مثلا حركة المرور
بانسيابية
يعني في كل أماكن أن الإمام عليه السلام يحدد حركة المرور من خلال أن يحدد حركة للمشاة وحركة للركاب، يعني لا يحق للماشي أن يتجاوز على حركة الراكب أو الراكب يتجاوز على حركة الماشي. لذلك نجد أن الروايات وردت عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام تقول أن الإمام عليه السلام يحدد حتى الشوارع، حتى حركة المرور، كيف ينظم حركة المرور. ليس هنا يعني كما نجد في كل دول العالم اليوم مشكلة الازدحامات
والحوادث
وعدم استيعاب الشوارع، هذه مشكلة الآن، مشكلة يعانيها الكثير من الناس، أكثر الناس الآن يعني، وهذه أثرت حتى اقتصاديا ونفسيا وصحيا وماديا على الناس بعدم نظم الحركات المرورية في كل العالم. يعني في كل العالم ليس هناك انسيابية 100%. نعم هناك انسيابية متفاوتة في حركة المرور، لكن نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام يصرح بأن الإمام المهدي عند ظهوره يعني يحدد هذه الحركات ويقننها، يقنن حركة المرور وينظمها بما يتلائم وينسجم مع الحالة الاجتماعية العمرانية أو حالة الحالة المتطورة في أيام الإمام عليه السلام. لذا قطعا أن الإمام عليه السلام سيهتم في هذا الجانب. وأمر آخر نجد أن الإمام عليه السلام تشير الروايات إلى أنه في مسجد الكوفة حينما يعني يزداد زخم الزائرين والناس سيفتح هذا المسجد المبارك ويجعل له 1000 باب. لاحظوا مسجد الكوفة يجعل له 1000 باب، 1000 باب بالتأكيد بين كل باب وباب كم، يعني لابد أن يعني حينما نحسب 1000 باب بين كل باب وباب، إذا كان مثلا ما شاء الله من نقول مثلا 10 أمتار أو أكثر من ذلك، نظر في 1000 ما إن شاء الله ستكون المساحة أوسع مما نتصور ونتخيل. فكيف بيت الله الحرام؟
نعم.
إذا كان التركيز هنا في الروايات على مسجد الكوفة باعتبار أن مسجد الكوفة هو مقر إقامة الإمام عليه السلام، لذا نجد أن الروايات صرحت وأكدت على هذا المعنى، على هذه التوسعة. فكيف بتوسعة المسجد الحرام؟ يعني بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يعني يهتم بهذه التوسعة، وستكون هناك انسيابية للحجيج، وسيقضي على كل هذه المشاكل والمعوقات أحيانا حقيقة التي هي ليست طبيعية، يعني هي مفتعلة أحيانا، هي مفتعلة. لذلك نجد أن الحجيج ما من حاج ذهب إلا ويعاني من المشاكل والمتاعب والمصاعب ويعني إلى آخره من الزحامات غير المنظمة، غير تجد المنظمة. هناك إرباك واضح، إرباك
حتى
واضح.
كما تفضل سمعت السيد خروج عن التكليف أحيانا يعني
يتعب. نعم نعم
بالتأكيد.
لذلك نجد أن إن شاء الله تعالى أن الإمام عليه السلام له خطة بالتأكيد في مسألة الحج وفي يعني تقنين الحج وتنظيم إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله.
لا كما يدعي الآخرون.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد هنا سؤال حقيقة، وفق الظروف الحالية وفق الأحداث التي جرت في بيت الله الحرام من سقوط هذه الرافعة وذهاب ضحايا فيها، سمحت السيد هناك رواية تقول يقتل وفد من الحجيج في زمن الظهور أم في الوقت الممهد لظهور الإمام في هذه الحالة وهذا الحدث الذي حدث قريبا، هل له علاقة بظهور الإمام؟ ربما هنا سائل يسأل من المشاهدين.
طبعا في البداية أنا يعني بودي أن أعلق على مسألة سقوط الرافعة وسقوط سقوف وسقوط، هذه أمور جدا غريبة حقيقة، أنا لا أستطيع أن أفسرها.
نعم.
كيف رافعة تسقط؟ لا أدري. يعني كيف يعني كيف كلما تخيلنا سقوط رافعة، يعني الآن ما سمعنا حادثة في دول العالم سقطت رافعة على أناس وقتلوهم. نعم. يعني حقيقة هذه شيء لا أدري كيف يكون وكيف يحدث. يعني هذه استفهامات.
عللوها سماحة السيد بالظروف الجوية التي كانت.
وهل هي رافعة بهذه الحجم وهذه القوة وهذا الثبات في الأرض؟
نعم.
تزيحها ريح، يعني هذا في الشيء مهم، يعني مهم أن يعني نبحثه ونتوقف عنده.
نعم.
أنا لا أدري لماذا الإعلام سكت عن هذه الحادثة وهذه المشكلة حقيقة، ذهب ضحايا كثير من الحجاج الأولياء. المهم، قتل الحاج حقيقة، قتل وفد من الحاج، أشارت إليه الروايات أن في زمن ظهور الإمام عليه السلام يقتل شخص وفدكم وهو الشيصراني. طبعا الشيصراني كما قلنا أنها شخصية معرقلة لحركة الإمام، يعني هي تعمل على عرقلة حركة الإمام لكن ليس لها أي اعتبار ولا يمكن أن تؤثر على حركة الإمام أبدا. هذا الشيصراني يبدو أنه صاحب عصابة أو أنه صاحب حركة يعني منحرفة قطعا. البعض يعني أشار إلى أنه يقتل وفدكم، وفد الحاج يفسر بتفسيرين، وفد الحاج، وفد الحاج هذا الذي يذهب إلى الحج قد يقتل مثلا.
نعم.
لسبب من الأسباب يقتله. والبعض فسر وفد الحاج الذين يذهبون إلى زيارة الحسين عليه السلام،
سلام
يقتل
الله.
زوار الحسين عليه السلام. فإذا كان هناك يعني تفسير للحالة الثانية أو للرأي الثاني أنه يقتل وفد، يعني طبعا أن يقتل زوار الحسين عليه السلام، طبعا أنه هذا يريد أن يعني يقضي على حركة التشيع وحركة الإمامة وإلى آخره، لذلك نجد أنه يلاحق زوار الحسين عليه السلام. وإذا قال أنه مثلا يقتل وفد الحاج لا بد أن يكون هذا الإنسان هو خارج عن الدين قطعا، فلذلك يمنع الحج ويقتل من يذهب إلى الحج، ولكن هذا ليس له إمارة، يعني ليس له حكومة، إنما من خلال الروايات نجد أنه هو صاحب عصابة وصاحب يعني نفوذ وقتي في الكوفة وينتهي بعد ذلك بإذن الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. نبدأ اليوم سمحت السيد. أبو آيات من الديوانية يسأل، الجيش الروسي له طرف أو مشاركة في معركة قرقيسيا؟
طبعا لم تحدد هوية المشتركين في قرقيسيا، وإنما أشارت الروايات إلى أنه من المخالفين للإمام عليه السلام، يعني من غير المؤيدين والمناصرين للإمام عليه السلام.
لا يوجد هناك أي تحديد، لا جيش روسي لا أمريكي. نعم. ولا نعم. أيضا الأخت زينب من كربلاء تسأل، سمحت السيد، هل أحداث العراق هذا الظلم يعني بادرة لفرج الإمام سلام الله عليه؟
طبعا نأمل من الله تعالى ذلك. يعني كلما زاد الظلم وكلما زادت الدماء والقتل والجور بالتأكيد أن الله تعالى سيجعل ذلك بعد العسر يسرا إن شاء الله، وهو فرج الإمام إن شاء الله.
إن شاء الله آمين يا رب العالمين. الأخ علي أيضا من ذي قار سيدنا يسأل عن باب التوبة يغلق عند ظهور الإمام، يعني هل هناك يعني حادث أنه خلص أنه الكل يعمل ويجازى على عمله، غلق باب التوبة، من تاب تاب ومن لم يتب ذهب إلى الجحيم؟
لا أبدا، باب التوبة مفتوح إن شاء الله تعالى، تشير روايات أن باب التوبة مفتوح، ولكنه بعض الروايات أشارت إلى أنه لم يستتب أحد من المخالفين الذين عارضوه ووقفوا ضده، هؤلاء القتلة يعني والمجرمون وغيرهم، لم يكن هناك أي مصالحة بعد ذلك، لا عفو عام ولا مصالحة
ولا مهادنة على حساب بعد ذلك،
ولا مجاملة ولا محاصصة، وهذه من المبشرات إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله هذا الذي نأمله بإذن الله. أيضا سمحت السيد الأخ أحمد من بغداد يسأل عن منع الحجيج، يعني بعض المجتمعات أن تذهب إلى أداء فريضة الحج، خاصة اليوم السعودية منعت اليمن من أن يذهب حجاج اليمن إلى أداء فريضة الحج، وكذلك في سابق الأيام منعت الحجاج العراقيين إلا بعض الفئات القليلة ربما أو نهائيا، فكيف يعني تقرؤون سمحت السيد هذا الأمر؟ هل هو من علامات الظهور؟ هل هو من دواعي انهيار هذه الدولة الظالمة المنحرفة؟
بالتأكيد أن لا أحد ولاية على أحد، يعني ليس لأحد ولاية على أحد حتى يمنعه من إداء العبادة، يعني أنا لا يجوز لي أن أمنع أحدا عن الصلاة، إذا سمعنا أحد يمنع مثلا شعب ملك أو رئيس يمنع شعبه من ممارسة العبادة، قطعا أنه هذا يعني غير مسلم ولا يمكن أن نصفه وننعته بالإسلام. ومن منعهم عن الصوم فهو كذلك، ومن منعهم عن الحج فهو كذلك. أي دين يعني يبيح أو أي قانون يبيح من أن يكون رئيسا أو ملكا متسلطا أو حكومة متسلطة حتى تمنع ممارسة الحج على أحد، يعني شعب يمني طبعا كبقية المسلمين، قتل وضرب وانتهكت حرماته واعتدي عليه ومنعت كل أسباب يعني حالات الإنسانية منه، ومع هذا زيد في بلائه أنه يمنع عن الحج، لكنه للأسف المشكلة هي مشكلة الدول الإسلامية التي تدعي الإسلام لم تعترض ولم تستطع أن تعترض ولم تفكر بالاعتراض على أن هذه يعني ممارسة المملكة من خلال هذه التصرفات ومن خلال هذه الحالة غير القانونية وغير الإنسانية وغير الإسلامية أن يمنع شعب بأكمله عن ممارسة الحج أو العبادة، فضلا عن الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإنسانية، فضلا عن الحكومات التي تدعي بالحرية وبالإنصاف، كل ذلك سيحاسبهم الله تعالى في يوم عسير وقريب إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أيضا هنا الأخ منذر من أديالة يسأل عن الأنظمة والقوانين الوضعية في العالم بصورة عامة وخاصة الدول العربية الدول الإسلامية، هل يغيرها الإمام؟ هل هناك ركائز جديدة يبني عليها الإمام دولته المباركة إن شاء الله؟
بالتأكيد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف كما قلنا سيؤسس دولة ويؤسس حضارة، يعني كل هذه القوانين الوضعية التي لا تتماشى مع الدين الإسلامي ولا تتماشى مع الإنسانية ستنتهي بالتأكيد، الإمام سيؤسس بمعنى أنه سيثبت حكم الله تعالى في الأرض، وبالتأكيد أن هذه تحتاج إلى تأسيس دولة ولا تأسيس حضارة ولا تأسيس قانون ولا تأسيس رؤية ولا تأسيس عقلية ولا تأسيس ثقافة، كل ذلك سيعمل عليها الإمام عليه السلام ليجعل العالم عالما آخر جديدا، والدول دول ليست هذه الدول التي تمارس هذه الضغوطات وهذه هذا الاستبداد وهذه الدكتاتوريات، سيكون الإمام عليه السلام رافعا لكلمة الله تعالى وشعاره إن شاء
أحسنتم.
الله
أيضا سمحت السيد الأخ حيدر من الكوفة يقول بهذا المعنى سمحت السيد أنه والتوضيح من جنابكم مرتبط بالسؤال الأول الذي قبل قليل أجبتم عن دولة الإمام، هذه الدولة يعني بتصور أو بإيجاز من سماحتكم أيضا هذه النظم الإدارية، النظم الاجتماعية الاقتصادية التي يبني عليها الإمام دولته، حال هذه بصورة موجزة سماحة السيد؟
النظم الاجتماعية
بصورة عامة، إدارية اجتماعية
طبعا اقتصادية. أن الإمام عليه السلام كما قلت سيؤسس دولة جديدة وسيؤسس حضارة جديدة، وكل ذلك لها أسسها في نظر الإمام عليه السلام مبنية على الرؤية الإسلامية الحقيقية، يعني ليست الرؤية الإسلامية المفتعلة أو المؤولة، كلها رؤى إسلامية حقيقية منتزعة من الواقع الإسلامي، من الواقع، من الحكم الواقعي، وليس من الاجتهاد أو حالة الاحتمالات أو حالة ما يذهب إليه بعض الساسة أو بعض الدول أو بعض القوانين لتؤسس بعض ما ترتئيه. لذلك نجد أن في بعض الدول في كل عام هناك مجلس خاص لهذا، المجلس يؤسس على أنه يغير الأنظمة والدساتير في هذه الدولة في كل عام بما يتماشى والحال، بمعنى أنه هناك قلق، يعني هناك تقنين قلق لا يمكن أن يتماشى مع متطلبات الإنسان ومتطلبات الحاجة الاجتماعية. لكن الإمام عليه السلام سيؤسس القواعد ويأتي بالقواعد الجديدة، إما المستبعدة أو المغيبة أو الغير معروفة.
أحسنتم سيدنا. عفوا، هنا يعني سؤال، يعني يقولون يأتي بدين جديد، الإمام يأتي بدين جديد، هل هذا يعني البعض يفكر أنه الإسلام يتغير، الإسلام ليس كما نحن نعيش اليوم الإسلام، أم هناك دين آخر؟
طبعا الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام يأتي بدين جديد. هذا يعني مفرد الدين الجديد بمعنى أن الناس لم تألف الدين الحقيقي، الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله لم يطبق حقيقة حتى في زمنه صلى الله عليه وآله، وأراد أن يطبقه لكن المجتمع لم يستوعبه. المجتمع لا يمكن أن يمتص هذا التغيير في سنة أو في سنتين أو في 23 سنة، هي فترة النبي صلى الله عليه وآله، فترة الرسالة. ولذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف مع هذه التطورات، مع هذه العقلية المتطورة عند الناس، سيستوعبون الدين الجديد. الدين الجديد هو الدين الحقيقي، الدين الحقيقي. ولذلك البعض يقول جاء بدين جديد، دين جديد هو لم يألفه الناس، هو الدين الحقيقي، الدين الذي فرضه الله تعالى على الناس، على المكلفين، ولكنه لم يطبق واستبعد بعد ذلك. الإمام عليه السلام يأتي به ويفرضه على الواقع، ولذلك نجده كأنه دين جديد، وكأنه حكم جديد، وكأنه إسلام جديد.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ أبو علي من البصرة يسأل عن هذه الأحداث الأخيرة التي أشرتم لها أيضا، يقول هل لها علاقة بظهور الإمام؟
أي أحداث؟
هذه الأحداث الأخيرة في هذا الموسم من الحج.
طبعا الأحداث الحج إذا يعني كانت هناك روايات بعض الأخوة يعني مرت عليهم هذه الروايات، روايات الحج، أن هناك في يوم عرفة سيكون هناك حدث في عرفة، في أي عرفة، في أي عرفة لا نعلم، في يوم، في أحد السنين من الحج، في يوم عرفة، لم تحدد الروايات في أي يوم، في أي سنة، في أي، لكنه في يوم عرفة سيكون مجتمع الحج الحجيج في هذا اليوم، ويأتيهم بنبأ مقتل أحد الشخصيات الكبيرة، و سيكون هناك نزاع فيما بين الحجيج، فيما بين المؤيدين وبين المعارضين، وسيقتتلون فيما بينهم، وهذا حدث مهم حقيقة. وبحمد الله تعالى شيعة أهل البيت في منأى عن هذه،
الحمد لله،
عن هذه المشاكل وعن هذه العويصة،
وهذا هو المهم. الأخ عبد الله من ليبيا سمحت السيد هذا السؤال حقيقة، وهذه الإشكالية التي يطرحها بأننا كما يقول أنتم تدعون أن المهدي قريب الظهور، واليوم الشيعة تضرب، الحوثيون يضربون، الأحداث كثيرة في العالم خاصة فيما يخص أتباع أهل البيت. يقول بهالمعنى حقيقة الذي فهمته من الأخ عبد الله من ليبيا، يقول أين مهديكم، أين الذكور، أين هذا المنقذ، أين هذا الذي أنتم تنتظرونه؟ والبعض يتهمون بأننا ننتظره وهو الآن في السرداب. بإجابة يعني سمعت السيد حتى نكمل الأسئلة لهذا اليوم. نعم. إن شاء الله.
يعني أنا لا أستطيع أن أعطي كل إجابة للأخ الفاضل، ولكنه أقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر بهذه المحنة، مر بمحنة المحاصرة 3 سنوات في شعب أبي طالب، وبعد ذلك لمصلحة إلهية أن الله تعالى فرج له وقوى أمره وعضده. كثير من الأنبياء مروا بأشد المحن، يعني ولا يمكن أن ينكر ما مر به الأنبياء جميعا، حتى نبي الله عيسى حينما طاردته اليهود، أو نبي الله موسى حينما طارده فرعون وأصحابه، وكل الأنبياء حينما كان إبراهيم عليه السلام يعني يعاني من النمرود وغيره، وكل الأنبياء تجد أن هناك قد مروا بمحن، وهذه المحن نعم تنتهي في عندما تكون هناك مصلحة إلهية، الله سبحانه وتعالى يعطي يعني فسحة من الحركة بعد ذلك لأي نبي. الإمام عليه السلام كذلك
بهذا طول العمر،
بهذا طول العمر قطعا أنه هو الأخ العزيز حينما يقول أن الحوثيين يقتلون وأن الشعب العراقي ينتهك وكذا، يريد الله سبحانه وتعالى أن يجربهم، أن يختبرهم هؤلاء. لماذا أنتم ساكتون؟ لماذا أنتم ساكتون؟ لماذا أنتم لا تعترضون؟ الآن منع الحج عن 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 عن, اليمن. عن أهل اليمن، لماذا لم تعترضوا؟ أنت لماذا تسكت؟
وكذلك في ليبيا أحداث ودمار،
وفي ليبيا كذلك، لماذا تسكتون عن الحق، عن 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 لماذا تسكتون على الباطل؟ ولذلك هذا تمحيص لكم واختبار لحسن نواياكم وإيمانكم. ولذلك حينما تطول المدة حتى يظهر الإمام عليه السلام، تجد أن هناك أمم تتساقط، شعوب تتساقط، أفراد تتساقط بعد ذلك، وستظهر الحقائق بإذن الله تعالى وتنكشف الأقنعة إن شاء الله.
سمعت السيد، عندنا 3 دقائق وأيضا 3 أسئلة ربما بقيت عندنا. الأخ أبو محمد من البصرة يسأل، هل يقسم العراق قبل ظهور الإمام عجل الله فرجه؟
لم تشر الروايات إلى ذلك.
أي شيء لا يذكر عن هذا. أم محمد من الإمارات، الأخت عن سلم الحجاج في ذي الحجة، وأيضا مسألة الدعاء لأهل الثغور.
عن ماذا السؤال الأول؟
سلب الحجاج، سلب الحجاج في ذي الحجة.
سلب الحجاج، نعم
في ذي الحجة.
سلب الحجاج طبعا هذه أحداث مرت لعلها. نعم، كان الحجاج يتعرضون إلى الحج، إلى السلب وإلى القتل وإلى يعني قطع الطريق، هذه لعلها حدثت. يعني قلنا أن هناك بعض العلامات حقيقة يعني تحقق منها، وهي من العلامات البعيدة عن يوم الظهور، فلعل بعضها تحقق ومنها هذا.
أيضا هنا تقول في دعاء أهل الثغور، يعني هذا دعاء بهذا المضمون، أنه بعضه يعني دعاء لمن يقف في الثغور ويقاتل ودفاع عن الأرض والعرض، كيف يكون دعاء لمسلمين على مسلمين بهذا المعنى؟
يعني طبعا المسلمون مقصودون بالنصر هم أهل الحق، وداعش أيضا مسلمون،
ويدعون أنهم أصحاب حق.
يدعون أصحاب حق، ولذلك نترك الحكم للأخت الكريمة وللمشاهد. إذا كان داعش مسلم من المسلمين، وأن من يعني يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن أرضه وعن ماله وعن كل مقدساته من المسلمين، ونحن تختلط علينا الأمور، هذا لا يمكن أن نقول بذلك. يعني كما يقولون معاوية رضي الله عنه قتل علي، أو يزيد رضي الله عنه قتل الحسين رضي الله عنه،
بهذه المقاييس
هذا خلط الأوراق. نعم، المسلمون الذين يدعو الله تعالى، يدعو لهم النبي ويدعو لهم الإمام، أهل الحق هؤلاء الذين يقولون نحن مسلمين، ويعتدون على أعراض المسلمين وينتهكون حرمات المسلمين، هؤلاء قطعا ليسوا بمسلمين أبدا، مسمى المسلمون. لذلك لا بد أن نركز يعني نشير إلى أن المسلم هو من يدعى له وهو أهل الثغور.
أحسنتم. أيضا هنا سؤالها سمحت السيد أنه ثواب قراءة دعاء الندبة بهذه العجلة، أيضا عندنا سؤال واحد.
طبعا هو التعامل والتعاطي مع الإمام عجل الله فرجه الشريف هو كأنه بيعة للإمام عليه السلام والتأكيد على ظهوره وعلى وجوده.
نعم. أحسنتم. السؤال الأخير من أبو زهرة الذي عتب علينا ويقول يعني بعض الأسئلة لا تجيبون عنها، نجيب اليوم إن شاء الله عن سؤالك بإذن الله تعالى. يقول كم عمر الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني إذا كان في هذا اليوم عمر الإمام أم في زمن الظهور؟
طبعا إذا قلنا أنه كم عمر الإمام في زمن ظهوره يعني عرفنا أي سنة يظهر الإمام عليه السلام، لذلك لا نعلم، العلم عند الله تعالى بعمر الإمام عند ظهوره، وهذا أمر يرجع إلى الله تعالى وإلى معرفة الإمام عليه السلام.
سمعت السيد، هل هناك إشارة إلى أنه عمر الإمام يحسب بهذه السنوات الآن التي نعيش فيها؟
طبعا أنه يحسب. نعم.
القمرية.
نعم. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يعيش كما يعني بهذه العمر المديد، وأما ظهوره أين كيف يظهر وبأي عام وبأي سن يظهر، بمعنى أننا عرفنا وشخصنا عام الظهور ويوم الظهور.
سمعت السيد، أنا حقيقة أود أن أتقدم لك بالشكر الجزيل وأجبت وأحسنت بهذه الحلقة. إن شاء الله نرى إمام زماننا وأنت معنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم سمعت السيد.
شكرا لكم.
وأيضا سادتي الأكارم أشكر لكم، ونسأل الله أن نعيش في دولة العدل الإلهي، دولة إمام زماننا، وبإذن الله لنا لقاء يتجدد، والمهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.